بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بوضوح يقدمها لكم عبد الله حميد. توصلت الأطراف الليبية في المغرب والتي تمثل مجلس النواب ومجلس الدولة إلى اتفاق يتم بموجبه تقاسم 6 مناصب سيادية من أصل 10 مناصفة بين الطرفين، كما تتواصل جولة أخرى جديدة من الاتفاق في آخر أسبوع من الشهر الجاري. وفي اجتماع تشاوري آخر ضم البعثة الأممية وعددا من الأطراف الليبية في بلدة مونترو السويسرية، أعلنت البعثة عن إحراز تقدم ملموس في الاجتماع الذي عقد في 7 إلى 9 من سبتمبر، ورحبت بنتائجه تحت رعاية مركز الحوار الإنساني. ونوات البعثة الأممية بتوافق آراء المشاركين في مشاورات مونترو بشأن وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد ل18 شهرا وفق الإطار الدستوري يتم الاتفاق عليه، موضحة أن هذه الفترة تبدأ بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بنغازي دكتور علام الفلاح الأكاديمي والمحلل السياسي. دكتور أهلا بك.
أهلا بك وبمستمعيكم مشاهديكم الكرام. نعم
دكتور، هل كان الحل الأزمة الليبية في تقاسم المناصب السيادية بالدولة؟
أولا نحن كمتابعين للشأن العام وربما ندعي أن نحن حتى سياسيين إلى بعض الشيء، هذه المسألة الليبية والأزمة الليبية حلها ليس في تقاسم وظائف سيادية. أنا حتى كلمة منصب أحتج عليها في المفهوم والمصطلح السياسي. هذه الوظائف ليست هي الأزمة بين الليبيين. الأزمة أزمة عميقة في الأمن، في الاستقرار، في التدخل الخارجي، في الانقسام الحاد، في الحكومات المتعددة. هذه هي الأزمة. لكن تقسيم مناصب يعني جلها مناصب رقابية، مناصب فنية، يعني هل توجد دولة في العالم تجلس لتقاسم مناصب قضائية؟ القضاء له شروطه وله ترتيب وله رتب، الأعلى رتبة المستشار فما فوق، ويتم الاختيار من خلال جمعيات قضائية ومن خلال لجان قضائية ومن خلال مجالس قضائية، لا يمكن أن يتم. ولهذا قفزة كانت في الهواء، وكنا متأملين في هذا الحوار أن يكون حوار ذات جدوى، إلا أننا تفاجأنا بهذه الطرح البسيط الهش. الأزمة ليست أزمة وظائف، الأزمة أزمة أعمق من ذلك، انقسام حكومي. والوظائف التي عليها إشكالية أو عليها انقسام هي الوظائف التي تقدم خدمة للمواطن، الحكومة نفسها، الوظائف التي تتعلق بالكهرباء، تتعلق بالمياه، والمؤسسة الليبية للاستثمار التي تحتوي أموال ومدخرات الدولة الليبية. هذه الوظائف وهذه القطاعات والمؤسسات التي توجد عليها مشكلة. مكافحة الفساد ليست عليها مشكلة، وديوان المحاسبة ليس عليه مشكلة، الرقابة الإدارية ليس، هؤلاء ليست لديهم عصا سحرية لتقديم الخدمات.
هل سيكون هذا التوافق ملزم لأطراف الصراع الليبي؟ وماذا لو تم الاعتراض عليه أو لم يتم تطبيقه؟
نحن يعني نتأمل أن يتم التوافق وأن يتم التطبيق، ولكن هذا الأمر يعني باكر لأوانا أن نعرف حقائق الأمور. لو اتفقوا على حكومة واحدة وطنية، على جمع السلاح من أيدي الميليشيات وحلها، على إخراج المرتزقة خاصة السوريين والإرهابيين من طرابلس، على كف أيدي الدول الخارجية من خلق بؤر توتر، على الحد من هيمنة تركيا وتسلطها في العاصمة طرابلس، يعني جمع الأطراف الفاعلة على الأرض التي تستطيع أن تنفذ. يعني نحن نتأمل ونأمل أن يكون القائد العام مشير خليفة حفتر داخل هذا الحوار، نتأمل أن يكون المجلس الرئاسي الذي يتسلط أو يتحكم في طرابلس ومحولها موجود داخل المجلس الرئاسي. ولكن لتضارب المصالح ذهب السيد سراج إلى القاهرة ومن ثم إلى دبي لربما بمجموعة من مستشارين ومقربين من حوله يبحث عن حلول غير التي قررت في المغرب. هناك مجموعة رجال أعمال متواجدين في جنيف من طرابلس وما حولها يتحدثون مع مركز الحوار الإنساني والسيدة ستيفاني لوضع بلكي بعض المقترحات أيضا. نحن لا نستطيع أن نقول أن الحلول لا يمكن أن تنفذ، ولكن هذه أفكار معلنة من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة، وهناك التفاهم داخل مجلس النواب وداخل مجلس الدولة، ولكن العالم يتعامل مع الرئاستين سواء السيد مستشار عقيلة صالح أو السيد المصري.
ستة مناصب تم الاتفاق عليها وتقسيمها بين الأطراف، لكن ماذا عن باقي المناصب؟ هل ستكون بالانتخاب مثلا؟
هذا أمر يترك للجنة وللجنة الحوار، ولكن نحن دائما نتحدث أن المسألة الليبية ليست مسألة وظائف ومناصب سيادية. مسألة الوظائف تأتي في الدرجة الثانية أو الثالثة. المشكلة الأمنية. نحن عندما نختار مجموعة لإدارة الدولة سواء في الحكومة أو في القطاعات المهمة في الدولة، في ظل وجود هذه الميليشيات في طرابلس، في ظل الهيمنة التركية، في ظل عدم الاستقرار، في ظل الانفلات الأمني، في ظل المجموعات المنظمة للجريمة، في ظل الهجرة غير الشرعية، المجموعات الإرهابية المتواجدة في الصحراء الليبية وعلى أطراف تونس والجزائر، وشاهدنا الأيام الماضية كيف أن مجموعة إرهابية تونسية دخلت بأسلحة وتعمل على زعزعة النظام في داخل تونس، رغم أننا احنا تحدثنا الأخوة التوانسة في السابق، وأنا كنت في لقاء مع سيد وزير الخارجية التونسي نفسه البكوش، قلت له أن زعامات الإرهاب في ليبيا تأتينا من تونس يا أخي، حدوا هذا الإرهاب. أو الآن حاولوا أن يصدروا هذه المجموعات ويتخلصوا منها بدخولها إلى ليبيا، هذه المجموعات رجعت إلى تونس. المشكلة في ليبيا مشكلة أمنية بحثة، ليست مشكلة تقاسم وظائف. في ظل تقاسم هذه الوظائف وبقاء الوضع على ما هو عليه، تدخل خارجي، تقاطع مصالح دولية، إرهاب، مجموعات منفلتة، ميليشيات، لا يمكن أن يحصل حل في ليبيا. المشكلة ليست مشكلة وظائف فنية، حتى الوظائف التي يمكن أن يتم التفاهم عليها لحل الأزمة هي الحكومة نفسها والوظائف التي تقدم إلى خدمات للمواطن الليبي. الرقابة لا تقدم خدمات، ديوان المحاسبة لا يقدم خدمات، مكافحة الفساد لا يقدم خدمات. هذه وظائف فنية هامشية يتم الاختيار لها والتنصيب لها من خلال أقدمية ومن خلال عمل علمي وشخصيات تكنوقراط، لا يمكن، ومؤسسة القضاء، لا يمكن لمؤسسة القضاء أن تدخل في محافظة يا أخي، هذا أمر عمره ما حصل في العالم، لا يحصل. القضاء مستقل، القضاء يتم اختيار رجالاته وإداراته من خلال نفسه، من خلال مستشاريه، من خلال جمعياته القضائية، يعني محافظة جهوية ومناطقية، هذا أمر يعني عمره ما حصل في العالم.
اجتماعات مونترو السويسرية كانت برعاية الأمم المتحدة، هل هذا يعطيها زخم أكبر برأيك؟
لا هذه ليست برعاية الأمم المتحدة. السيدة ستيفاني أعتقد أنها حضرت مثل أي وفد حضر، واجتماعات مونتيري في سويسرا لمجموعة من رجال الأعمال أعتقد أنا من طرابلس جميعهم، لا برقة غير موجودة وفزان غير موجودة، وهو لقاء تشاوري حواري لعصر أفكار. ومن قام بهذا الحوار هو مركز الحوار الإنساني السويسري، وهذا مركز الليبيين يتحفظون عليه جدا، ونحن قدمت لنا حتى دعوات ولم نحضر. هذا مركز تديره جماعة لا علاقة باليهودية ولا علاقة بالصهيونية، ويعتقد أنه يؤزم أكثر مما هو يضع حلول. ونحن حتى مكتب الحوار الإنساني في بنغازي تم قفل المكتب وطرد الموظف التي كانت تعمل هنا، وأيضا في سبها تم قفل المكتب وطرد الموظف الذي كان هو مندوب المركز الحوار الإنساني، وهذا المركز عليه شبهات كثيرة ونحن نرفض التعامل معه. ومن حضر يمثل نفسه ولا يمثل الليبيين ولا يمثل أطياف السياسي الليبي. نعم.
هل تقصد بالقول أن هناك تعارض بين لقاء سويسرا وما يحدث في المغرب؟
طبعا بكل تأكيد، لقاء سويسرا أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم، أما لقاء المغرب هؤلاء أناس منتخبون بغض النظر عن شرعية الأجسام من عدمها الآن، ولكن هؤلاء يمثلون مجلس النواب الشرعي وما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، وهذه أطراف متواجدة داخل ليبيا ولديها شرعية سواء كانت محلية أو دولية ويتعامل مع العالم. أما الأطراف الذين حضروا هم يبحثون ربما عن مناصب أو يبحثون عن وظائف أو يبحثون عن مصالح، وأغلبهم وجلهم رجال أعمال ولا يعتد بهم، لقاءاتهم مثل أي لقاءات أخرى. الذي ربما يأتي بالحل هو الحوار الرسمي من خلال أجسام سياسية ليبية وبرعاية دولة المغرب الشقيق، ونتمنى أن يخطو هذا الحوار إلى خطوات متقدمة فيما يتعلق بالحكومة ووحدة الحكومة و ووحدة الوظائف الخدمية والمؤسسات التي تقدم خدمة للمواطن، وليست الوظائف الهامشية والوظائف الفنية التي يتم الاختيار لها بالطبيعة من خلال جمعياتها ومن خلال رجالاتها. يعني نحن نحتج على أن يتم اقتسام وظائف رقابة وديوان محاسبة أو وظائف قضائية من خلال محافظة سياسية.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور علام الفلاح الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من بنغازي. وينضم إلينا دكتور محمد الأسمر رئيس مركز الأمة للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أهلا بك.
أهلا وسهلا مرحبا.
هل تتقبل أطراف الصراع في ليبيا ما تم التوافق عليه بين ممثلي البرلمان والدولة أم ستكون هناك عقبات؟
نعم، بالفعل المرحلة القادمة ستكون هذه النقطة هي المحك والفاصل إذا ما ستنجح هذه التوافقات التي تم التوصل لها في المغرب. يذكر أن هؤلاء الذين اجتمعوا في المغرب سيجتمعون الأسبوع الأخير من الشهر القادم لإقرار آليات التنفيذ. ما تم اتفاق عليه بشأن المناصب السيادية هو تنفيذا للمدى 15 من اتفاق الخيرات، ومحق بها محق رقم 3 ينص على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وإجماع كامل مجلس الشرعي الأعلى للدولة، وهذا ما لا يتأتى حاليا بالنتيجة التصريحات التي أدلى بها نواب كتلة الوسط في البرلمان بعدم الموافقة، وكذلك بيان 24 عضو مجلس الشرعي الأعلى للدولة. هذا من ناحية. حتى ولو تم التشاور داخليا وتخطي هذا العقبة والتوافق عليه، آلية التنفيذ لحد الآن غير واضحة المعالم وغير متاحة. فإذا ما أخذنا على سبيل المثال أي منصب المناصب الحساسة السيادية خاصة منصب المركزي، أن عملية تسليم والسلام كانت واجب أن تكون ما بين الصديق الكبير الذي تولى المهام منذ عام 2012 وتم انتخاب بديل عنه في ديسمبر 2017، لم تكن هناك آلية من قبل حكومة الوفاق لإقرار التسليم عليه المكلف الجديد من قبل مجلس الأمناء والبرلمان الليبي. وبالتالي يجب أن تكون الجهة الدولية الضابطة الراعية لكل هذه اللقاءات أن تقوم بمهامها على أكمل وجه وبالمعيار والمقياس. إذا ما أخذنا التجارب السابقة فإن عديد من الاتفاقات قد حصلت، حتى الصخيرات نفسها لم تقم الجهة الراعية من المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بتنفيذ قرارات من حظر توريد الأسلحة إلى المدة الزمنية المقررة للصخيرات. مثلا برلين كذلك شاهدناه في البلدية الخامس بعدم التدخل الداخلي في أفيش وليبيا الداخلية وخروج كافة المرتزقة ووقف تام إطلاق النار. لم يتم ذلك، المجتمع الدولي لا يطلع بمهام أزاء ليبيا، وبالتالي نخشى أن تكون هذه الاجتماعات مجرد اجتماعات وتمرير للوقت.
كيف يمكن التنفيذ في ظل التوافق على إجراء انتخابات؟ هل سيكون هناك تعارض؟
أولا للأسف الشديد هو حصل طارئ الآن على كل هذه اللقاءات. الاجتماع الذي كان في مونترو سويسرية من 7 إلى 9 لم يتم الإعلان عنه لأمس بعد انتهائه، ولا نعلم من هم الحاضرون وكيف تم اختيارهم. وقالت تيفاني المبعوثة الأولى خاصة للمتحدة الداعم في ليبيا بالنيابة بأن على المجتمعين في المغرب وفي كافة المسارات تقصد جنيفنا أيضا الالتزام بمخرجات اتفاق بيان مونترو المحدد لمسمته بالفترة التمهيدية للحمل الشامل 18 شهرا، فترة كبيرة للوصول للانتخابات ليبيا تعاني وتنزف. وبالتالي لا أعتقد أن يحدث توافقا خاصة مع حراكا شعبيا في مختلف مناطق المدن الليبية ينادي بحلول عاجلة، وأصبح الشعب الليبي لا يرى في المناصب السيادية ما يتحدثون عنه من النائب العام إلى الرقابة الإدارية والمحاسبة. يتحدث الآن عن حاجات ضرورية وماسة من كهرباء وماء وخدمات، وبالتالي موضوع الانتخابات سوف يلاقي تقاطعات كبيرة إذا ما أنفذ هذه الوقت الزمني الكبير. وبالتالي لدينا هنا استنتاجات بأن هناك من يعمل لصالح تمديد الوقت، إعطاء فرصة لتركيا التي تحتل عسكريا جزء كبير من ليبيا لأن تحل مشاكلها في الشرق المتوسط، وهي تحتاج الآن إلى فترة زمنية مناسبة لتجميد الملف الليبي بشكل أو بآخر. وكذلك تحت الفرصة لحكومة الوفاق بأن تقوم بتنفيذ ما تبقى ومتعلق من الاتفاقيات مع تركيا.
هل اجتماع مونترو إذا أقر انتخابات في أقرب فترة سيكون هو الأفضل للليبيين برأيك؟
أولا هو اجتماع مونترو يجب عليه أن يكون هو اجتماعا استشاريا باعتباره منسق ما بين الأمم المتحدة ومركز الحوار السويسري مركز أهلي غير حكومي وغير دولي، ولكن المبعوث ألزمت الأطراف الالتزام بالفترة الزمنية. الليبيون سيعارضون ذلك إذا كانت لديهم الآلية للاعتراض. شهدنا أن الذين خرجوا في الخيرات 23/8 في طرابلس مطالبين بأوسط حقوقهم، تم التعرض لهم بالرصاص الحي وسقوط القتلى منهم، لأن حرك المجتمع الدولي ساكن وصريح مقتضب من السيدني، وبالتالي بالمقياس أيضا في الشأن الليبي إذا ما أقر مركز الحوار السياسي ذلك للأسف الشديد سيكون ذلك، ستكون انتخابات بعد 12 شهرا وليكن ما يكون من معارضات شعبية، ولكن هناك من لديه كلمة أخرى وفصل ولم يتم التطرق إليه لحد الآن، والقوات المسلحة العربية الليبية. كل هذه الأحاديث التي تجد الآن تتحدث بالتزامن بضخ النفط بشكل مستمر ووقف إطلاق النار، ومن يملك ذلك القوات المسلحة العربية الليبية إلى حد الآن لم تقل كلمتها الفصل بعد في كل ما يقال الآن ويثار في الشارع الآن.
دكتور محمد، ما هي الفائدة من الاجتماعات إن لم تكن ملزمة للأطراف؟ لماذا إذن ذهبت الوفود إلى بوزنيغا ومونترو؟
ليس بالجديد في الشأن الليبي أن تكون هناك اجتماعات لغرض الاجتماعات. خلاص 164 بندا كانت شكلية فقط، لم يتم تنفيذ منها حتى 10% من هذه البنود. كيف يكون باتفاق ومجتمع دولي يراه اجتماعات لمدة أشهر متعاقبة لا يتم الالتزام بالفترة الزمنية ولا بالصلاحيات المواطنة بالمجلس الرئاسي والمجلس الشرعي أعلى الدولة أو حتى مجلس النواب، ويتم إنتاج حكومة بوفق الاتفاق الخاطئ يبدو اعتمادها بمجلس النواب ثم تسمى دوليا بحكومة شرعية ولم يصادق عليها مجلس النواب وفق الاتفاق، وبالتالي هناك العديد من الاجتماعات كانت مجرد اجتماعات فقط. برلين نفسه كان اجتماع لغرض الاجتماع لم ينفذ منه ولا بند. إيريني التي اجتمع على شأنها الاتحاد الأوروبي في 18 من شهر يناير لم تكن جازمة أو حاسمة أو توفر لها الإمكانيات التي تلزم بها الحاضرون. الاجتماعات الليبية هنا أيضا هي للأسف قد تكون بين الذين لا يملكون، هم يمكن أن يتفقوا على أشياء مشتركة ولكن لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، لا المجلس النواب ولا الساري على الدولة. نعم.
هل يمكن أن تجمع البعثة الأممية كل الأطراف في اجتماع واحد، خاصة مع الحديث عن تواجد وفد من قبل أنصار النظام الجماهيري في مونترو؟
هو خط مونترو إلى جنيف، هو يفترض أن تكون الصيغة الأولى لاجتماع الملف السياسي أو المحور السياسي بالمقررات برلين أن تكون 13 شخصية من مجلس النواب، 13 شخصية من مجلس الشرعي أعلى الدولة، و14 شخصية مستقلة يجب أن يكون من ضمنها أنصار النظام الجماهيري. ولكن الآن يبدو التوجه إلى 5+5+5، 5 البرلمان و5 مجلس الشرعي الدولة و5 من أنصار النظام وأيضا آخرون مستقلون ليس بأشرط كلهم من أنصار ثورة الفاتح. ولكن هؤلاء أيضا المشكلة في اختيارهم كيف يتم، لا يتم اختيارهم من حاضنتهم التي يمثلونها، أي لا يتاح لأنصار النظام الجماهيري في الداخل والخارج أن يجتمعون فرادى وجماعات ويقرون من يمثلهم بالانتخاب والترشيح أو الدفع، ولكن البعثة خلال مركز الحوار السويسري يفرض أشخاصا بعينهم هم من يمثلون هذه الفئات، وحتى إذا كانت هذه الفئات ممكن أن يكون بعض منها وطنيا وقادرا ولكنها إذا لم تلاقي توافقا بالتشاور ويحملون وجهة نظر هي تمثل كافة الأطياف فذلك يبقى عجزا وقصورا كما حدث في اللقاءات السابقة.
كان هناك وفد من طرابلس زار مصر الفترة السابقة، هل يعتبر مقدمة لتنسيق وتوافق بين حكومة الوفاق والقاهرة؟
مقدمة التنسيق نعم، التوافق قد يكون ونعلم في الشأن الدبلوماسي، قد تتعاون الأطراف في ملف ما دون أن تكون متوافقة على الطرق والآليات، ولكن الأهداف والغايات الآن قد صاخها المجتمع الدولي بضرورة وقف إطلاق النار وخروج القوى الأجنبية المسلحة من ليبيا، وتبنى بيان القاهرة ذلك الصادر في 6 يونيو بحضور عقيلة صالح والمشير الخليفة حفظ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي مصر تشتغل بناء على هذه الآلية بيان القاهرة الذي تم تبنيه أيضا في مبادرة عقيلة صالح وهو متضمن كذلك لمخرجات برلين، وبالتالي نعلم أن الضغوطات الأمريكية بعد دخول أمريكا مباشرة في الملف الليبي منذ 12 يوليو بعد الإقالة الأفريكون في الدوارة ابتدت في نوع الإقالة في مفراتة في 27 يونيو، وفي 29 يونيو كانت الإقالة في الرجمة طبعا وسبقها بعد وتلاها بعد ذلك عقيلة صالح مع السفير الأمريكي في مصر ثم انتقالها من تركيا، ولذلك أخرج معطيات أمريكية واضحة. هناك أيضا تنسيق فرنسي روسي مصري، كل هذه التنسيقات هي سيتم تناولها مع الأطراف الذين كانوا مقاطعين للتواصلات على رأس وفد أو ما يمثلون حكومة الوفاق.
شكرا جزيلا لك دكتور محمد الأسمر رئيس مركز الأمة للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من القاهرة.